إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إنه مما يلاحظ في هذا الزمان وفي هذا الوقت التخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر ولا سبب، بحجة أن بعضهم يقولون إنها سنة، وبعضهم يقولون إنها فرض كفاية، إلى غير ذلك من الأقوال. أيها المسلم، سوف أعرض عليك الأدلة من الكتاب والسنة، واحكم أنت بنفسك. سأعرض عليك القرآن والأحاديث في صلاة الجماعة، واحكم أنت بعقلك. أولا، يقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالله عز وجل يقول: واركعوا مع الراكعين. ثانيا، يقول عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال الحرب، فما بالك في حال السلم والأمن. ثالثا، يقول عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال سعيد بن المسيب، وهو أحد العلماء الأئمة من التابعين، قال في هذه الآية: كانوا يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يجيبون، وهم أصحاء سالمون، فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. نزلت فيهم هذه الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة. رابعا، عن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: كنت رجلا، وابن أم مكتوم هو رجل أعمى، قال: قلت يا رسول الله، إني رجل ضرير أي أعمى، شاسع الدار أي بعيد الدار عن المسجد، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ أي هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: إني لا أجد لك رخصة، إني لا أجد لك رخصة. وفي رواية لمسلم فأجب، أي إذا سمعت النداء فأجب، يعني أنك تأتي إلى المسجد. خامسا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي يأتون إلى المسجد وهم يحبون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر برجال معي معهم حزم من حطب، أي يذهب مع رجال ومعهم حزم من حطب، ثم آتي إلى ناس يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أي يذهب إلى الرجال الذين يتخلفون عن الصلاة في الجماعة، قال: فأحرق عليهم بيوتهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال العلماء في هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم هم، أي عزم، أن يأمر رجل فيصلي بالناس في المسجد ثم يذهب مع رجال معهم حزم من حطب فيحرق البيوت الذي فيها الرجال يتخلفون عن المسجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأن في البيوت النساء والصبيان، وكذلك فيها إتلاف للأموال، فلم يحرق بيوت الذين يتخلفون عن المساجد. ولكن هذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على أن الصلاة واجبة في المسجد. سادسا، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب، أي من سمع الأذان فلم يجب لهذا الأذان، فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث في صحيح ابن ماجه: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولكن العلماء قالوا: إذا صلى في البيت صلاته صحيحة ولكن مع الإثم. هذا قول أكثر العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة له، أي لا صلاة كاملة إلا من عذر. سابعا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من فره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حين ينادى بهم، أي في المساجد، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن، أي الصلوات الخمس، من سنن الهدى. الصلوات الخمس: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل، أي في زمن الصحابة، يؤتى به إلى المسجد يهادي بين الرجلين، أي كان الصحابة الرجل المريض الذي لا يستطيع المشي إلى المسجد يأخذه رجلان يهادى بينهم، أي يحملونه إلى المسجد. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإنه كان الرجل يؤتى به إلى المسجد يهادى بين الرجلين. والحديث رواه مسلم. ثامنا، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء أو في الفجر أسأنا به الظن. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء أو في الفجر أسأنا به الظن. هذا من فعل الصحابة الذين كانوا لا يظنون ظن السوء، والذين لا يتجسسون كانوا رغم ذلك إذا فقدوا الرجل في العشاء وفي الفجر وليس في صلاة الظهر أو العصر، إذا فقدوه في صلاة العشاء والفجر يسيئون به الظن. وهذا إن دل على شيء فيدل على عظم أجر الجماعة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلاة الصبح، ثم قال وبدأ يسأل عن بعض الصحابة: أشاهد فلان؟ قالوا لا. ثم قال: أشاهد فلان؟ يعني فلان بعينه؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هاتين الصلاتين، يقصد العشاء والفجر، أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. إذن صلاة العشاء والفجر هي أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلم أحدكم ما في أجر وفي فضل صلاة الجماعة في صلاة العشاء والفجر أي في المسجد لأتاها وهو يمشي على ركبتيه. عاصرا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية. والحديث في صحيح الجامع. معنى الحديث: إذا كان ثلاثة في قرية أو في حي لا يصلون ولا يؤدون، أي لا تقام فيهم الجماعة وليس لهم مسجد يجمعهم، إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا مجرب، فنجد أن الشياطين قد استحوذت على الأحياء التي ليست فيها مساجد وفيهم المس من الجن ويكثر فيهم المس، هؤلاء لا تقام فيهم الجماعة. وكذلك الذئب كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الغنم التي تكون وحدها، فإنما يأكل الذئب القاسية أي من الشاة التي ترعى وحدها فيأكلها الذئب. إذن أيها المسلمون، تكفينا هذه الأدلة وهذه الأحاديث، فاتقوا الله عز وجل، وعليكم بأداء صلاة الجماعة في المساجد، فإن الله عز وجل قد شرع لكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات من سنن الهدى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وعلى العكس من ذلك، سمعنا الآيات والأحاديث التي ترهب وتخوف من ترك الجماعة، فعلى العكس من ذلك نجد الأحاديث الكثيرة والآيات ترغب وتحث على أداء الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين. فيقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالذي يحضر الصلاة في المسجد ويعمر المساجد فإن الله عز وجل قد شهد له بالإيمان. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال مطر الوراق: رجال لا تليهم تجارة، قال: كانوا يبيعون ويشترون، وكان أحدهم إذا سمع النداء والميزان في يده خفضه وذهب إلى المسجد. أي كان الصحابة والتابعين يبيع ويشتري، بمجرد أن يسمع الأذان يضع كفة الميزان من يده ويذهب إلى المسجد ويصرف ما في يده. فأين أنتم أيها المسلمون؟ لا يترك الجماعة حسب، بل يؤخر الظهر والعصر إلى المغرب والعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الحديث متفق عليه. معنى الحديث: إذا صلى المسلم في المسجد مع جماعة المسلمين له 27 درجة، أما إذا صلى في بيته فله 1 درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، أي أكثر الناس أجرا الذي يكون بعيدا عن المسجد، وهكذا كلما ابتعد عن المسجد فله أجر أكثر. والذي ينتظر الصلاة إلى الصلاة فهو في صلاة. فالذي يأتي إلى المسجد وينتظر الإمام حتى يصلي جماعة فهو في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الحديث متفق عليه. لو تعلمون ما في النداء في الأذان وما في الصف الأول من الأجر، يعني لو لجعلنا القرعة فيما بيننا، أي نسارع إلى المسجد ونجعل القرعة حتى نصلي في الصف الأول. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لم يأتي إلا إلى الصلاة، كانت له بكل خطوة درجة، أي أجر، ويمحى عنه سيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من هؤلاء 7 رجل قلبه معلق بالمساجد، أي يحب المساجد ويصلي فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي الذي يكثر المشي إلى المسجد وينتظر الصلاة فهو في رباط، أي في الجهاد، لأن الرباط هو الذي يكون في حدود أرض المسلمين يعس أو يحرس المسلمين، فهو في جهاد. وقال عليه الصلاة والسلام: من راح إلى المسجد لكي يصلي جماعة فخطوة تكتب له حسنة، وخطوة تمحو عنه سيئات، ذاهبا ورافعا. والحديث رواه أحمد وهو حديث حسن. فتخيل أيها المسلم، بكل خطوة إلى المسجد تكتب لك بهذه الخطوة حسنة وتمحى عنك سيئة، سواء في الذهاب أو في الرجوع إلى البيت. وقال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، أي كلما ذهبت إلى المسجد بنى الله لك نزلا أي بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى الصبح في جماعة كتبت صلاته في الأبرار وكتب في وفد الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: من مشى في ظلمة الليل في ظلمة الليل إلى المسجد جعل الله له نورا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، ثم يذهب الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول الملائكة لله عز وجل: وجدنا تركناهم يصلون، يعني تركناهم يصلون ووجدناهم يصلون. فإن الملائكة ينزلون في وقت صلاة الصبح وفي وقت صلاة العصر فيجدون المسلم يصلي ويتركونه يصلي، فيذهبون إلى الله عز وجل ويخبرونه والله أعلم يعني بعباده، فيقولون له: وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. فعليك أيها المسلم أن لا يفوتك هذا الأجر العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين يحافظون على الصلوات الخمس في الجماعة. فاتقوا الله عباد الله، ولا تبالوا بأقوال الناس الذين يزهدون الناس في الأجر ويقولون لهم إن هذا مستحب وإن هذه سنة، حتى ولو اعتبرناها سنة فهل أنت مستغن عن الأجر مع كثرة الخطايا والمعاصي؟ فنحن أولى الناس بالأجر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنة الفردوس. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.